السؤال الثامن يقول السلام عليكم حبيبنا أبو علي، سؤالي للحلقة القادمة يقول: ما الفروقات بين الأشاعرة القديمة يعني المتقدمين الأوائل والأشاعرة المتأخرين؟ ويقول السؤال الثاني: متى بدأ انحراف الشافعية إلى من السنة إلى الأشعرية؟ متى بدأ انحراف الشافعية من السنة إلى الأشعرية؟
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. سؤال عن الفرق بين الأشعرية المتقدمين والأشعرية المتأخرين، ويقول: ثم متى دخلت الأشعرية على الشافعية حتى كادت أن تغلب عليه؟ حتى كادت أن تغلب عليهم في الأزمنة المتأخرة. وهنا سأستهتبل الفرصة لأذكر بعض الأبحاث. الأشعري أبو الحسن الأشعري في الإبانة، في الرسالة إلى أهل الثغر، في مقالات الإسلاميين، يقول بالجبر، يظهر في قوله أن الإرادة تقارن الفعل، وهذا كما نبه الشيخ الإسلام أنه الجبر، وهذا كسب الأشعري، وهذا هو كسب الأشعري. طيب، فالإبانة ليست خلية من الإشكالات حقيقة، وأيضا نفيه للاستقرار مثلا، وكذلك نفيه للاستقرار، ووصفه إياه بأنه تجسيم، فهذه نفسة جهمية لا زالت، ونفيه للغضب والرضا، ولكنه يظهر إثبات الصفات الذاتية أو كما يقولون الخبرية. الباقلاني أكثر غموضا، حتى ذكر السجزي عنه أنه كان يستخدم التقية ويصف نفسه بالحنبلي، ولعله لهذا نفق على بعض الحنابلة. ابن فورك عنده اضطراب بين التأويلي وبين الإثباتي، ولكنه في الجملة يثبت الصفات الخبرية كما في مقالات الإسلامي، كما في كتابه تجريد مقالات الأشعري، وكتب عليه أبو يعلى نقضا لتأويلاته. من ناحية التعامل مع الدليل الكلامي، دليل الحدوث، الأشعري كان لا يحب هذا الدليل كثيرا، أو يقول أن هذا الدليل هو في نفسه الصحيح ولكن أبعدونا عنه لأنه يحدث تشويش العامة. هذا الذي فهمته من كلام ابن تيمية. ابن فورك سار على نفس الطريق، ولكنه اشترط في إثبات الصفات الموجودة في السنة، مع كونها لا تكون فعلية لأنه من مفهوم الصفات الفعلية، اشترط أن يكون لها أصل في القرآن، وهذا شرط غريب، لأنه الصفات الذاتية كلها شيء واحد، باكج واحد كما يقال، يعني مع تقديس أسماء الله، لكن هذا فقط للتقريب، يعني استغفر الله من هذا اللفظ، يعني كلها شيء واحد، معنى واحد. المتكلم حين يدفعها لماذا؟ لأن فيها شبهة التجسيم أو التركيب. طيب، هذا موجود في كل الصفات، فإن دفعتها في صفة واحدة ادفعها في البقية، فلا داعي لأن تقول والله هذه ورد في السنة، هذه ورد في القرآن، هو معنى واحد. فكما قال جماعة من السلف: ما ينكرون، كل شيء في القرآن له أصل، كل شيء ينكرونه في السنة له أصل في القرآن، إما ينكرونها بشبهة التركيب، وإما ينكرونها بشبهة حلول الحوادث. في ظاهر القرآن ما يخالف شبهة التركيب، وفي القرآن ما يخالف شبهة حلول الحوادث، إذا نقبل الذي في السنة على ما في الأمر. طيب، البحث بدأ عاد من الجويني. البحث بدأ من الجويني. الجويني لا، بالعكس، الجويني مو أبو محمد، أبو معالي هو اللي أظهر القول بالصفات السبعة، ترك الصفات الذاتية بالجملة، لم يقل بها، ولهذا كان الأمر مختلفا بالنسبة له. ولهذا لنقرأ عليكم، ولهذا مثلا دائما يقول معظم علماء الأمة أشاعرة أو كذا. طيب، هم الأشاعر ليسوا شيئا واحد، ليس شيئا واحدا. فلنقرأ عليكم مثلا كلام الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. يقول الباقلاني: وزعم أن الكلام الذي سمعه موسى كلام للشجرة التي وجد، هذا يتكلم عن المعتزلة ويذكر فضائحهم، وزعموا جميعا أن الله لا وجه له مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأنه لا يد له مع قوله بل يداه مبسوطتان، وهو يعدد مخازن المعتزلة. ونقل ابن تيمية عن الجويني في الفتاوى الكبرى مجلد 6 صفحة 606 قال: ابن المعالي ذهب أئمتنا أئمة المتقدمين، هذا الجواني يعترف أن أئمة المتقدمين ماذا يقولون؟ إلا أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تبارك وتعالى، والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل، والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة هو خالفهم يصرح بذلك. وقال ابن المنير في حاشيته على الكشاف يقول: إنما أطال القول هنا ليفر من معتقدين لأهل السنة تشتمل عليهم الآية، أحدهما وهو يعلق على الزمخشري أن اليدين من صفات الذات أثبتهم السمع، هذا مذهب أبي الحسن يعني الأشعري والقاضي يعني الباقلاني بعد أبطالهما حمل اليدين على القدرة، فإن قدرة الله واحدة واليدان مذكرتان بالتثنية، وأبطل حملهما على النعمة بأن نعم الله لا تحصى. ليس هذا يقال لكم أنه كلام ابن تيمية، هذا كلام الأشعري، فكيف تحصر بالتثنية. وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين يجوز حملهما على القدرة والنعمة، واضح الفرق. ويقول ابن عطية في المحرر وجيز: وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبر عنها باليد أو الأيدي أو اليدين استعمالا لفصاحة العرب ولما في ذلك من الإيجاز، وهذا مذهب أبي المعالي والحذاق لم ينسبه الأشاعرة قبله. وقال قوم من العلماء منهم القاضي ابن الطيب: هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله تعالى دون أن يكون في ذلك تشبيه ولا تحديد. وفي الواقع هذا هو قول الأشعري وقول جمهرة متقدمي الأشعرية. إذن أنت لو تتأمل تجد أن الباقلاني لم يقل هي مسألة خلافية، الباقلاني قال من فضائح المعتزلة أنهم لا يثبتون لله اليدين والوجه. فلهذا لما يجيك واحد أشعري ويعد لك الأشاعرة، شوف حنا منا فلان ومنا فلان ومنا، في الواقع أنتم فرقتين مختلفتين. ما فمع خلافكم مع الماتريدية التي ذكرته في المجلس الماضي، والمسألة ليست ديمقراطية، لكن لإثبات أن معظم علماء الأمة ليس على عقيدة متأخري الأشاعر. ثم متأخري الأشاعر دخلت فيهم القبورية ودخلت فيهم بلايا كثيرة. فالفرقة الموجودة الآن التي نشهدها الآن حقيقة فرقة فريدة من نوعها، لا تكاد تتفق مع متقدميها إلا ببعض العناوين السيئة. وهنا يقول ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية: فلما كان الأمر بعد ما ذكر أنه الكلابي أقرب الناس إلى أهل السنة، وأنهم إذا نظرنا إلى مثل المعتزلة والرافضة يظهرون كأنهم هم أهل السنة، يقول: فلما كان الأمر كذلك جاء بعض المتأخرين من أتباعهم من أتباع الكلابية الأشعري وأصحابه، فنظروا في الأصول التي وافقوا فيها الجهمية وأخذوا لوازمها. وكان أبو المعالي الجويني كثيرا مطالعة لكتب أبي هاشم ابن أبي علي الجبائي، وكان من أذكياء العالم، وكان هو وأبو الحسن الأشعري كلاهما تلميذا لأبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع إلى مذهب الأثبات الذين يثبتون الصفات والقدر ويثبتون خروج الكبار من النار، ولا يكفرون أحدا من أهل الإيمان بذنب، ولا يرون القتال في الفتنة، فناقض المعتزلة في أصولهم الخمسة التي خالفوا فيها السنة والجماعة التي يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بالمنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر معروف والنهي عن المنكر. وأما أبو هاشم فكان على هذه الأصول مع أبيه، وإن كان يخالفه في كثير من المسائل. وكان أبو المعالي كثيرا مطالع لكتب أبي هاشم، فصار هو غيره يقودون الأصول التي وافقوا دماء فيها المعتزلة، فرأوا أن من لوازمها نفي أن يكون الله على العرش، فتظاهر بإنكار ذلك موافقة للمعتزلة، ولم يكن الخلاف في ذلك مع المعتزلة من مسائل مشهورة لما قدمنا. وأما مسألة الرؤية والقرآن فهي من شعائر المذهبين، فجعلوا ينصبون خلاف مع المعتزلة في مسألة الرؤية ويسلمون لهم نفي العلوي على العرش، وهذا عكس الواجب، ولهذا صارت المعتزلة تسخر منهم، حتى قال قائلهم: من سلم أن الله ليس في جهة وادعى أنه يرى فقد أضحك الناس على عقله، يقصد الأشاعرة أو نحو هذا. ولهذا صار أكثر مناظراتهم مع الأشاعرة مع الفلاسفة والمعتزلة فيها من الضعف ما أطمع أولئك فيهم، وصاروا يفزعون منهم ويجنبون عنهم ويستطيلون على إخوانهم المؤمنين، وبسبب ما وقع في أهل الإيمان والسيف وإلى آخر ذلك. طيب، فالشيخ هنا يذكر أن الجويني هو من بدأ هذه الإشكالية، وثم انتشرت، ثم بعد ذلك يعني الغزالي أدخل التصوف، ثم بعد ذلك الرازي تفوق على الجويني جدا وأظهر بكل وضوح أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وأن التواتر يفيد الظن، فكان يعني أشد مناقضة للنصوص من الجويني. الجويني مثلا يقول أن تنزيه الله عن النقص لا يوجد دليل عقلي عليه، وإنما يوجد في السمع فقط، واستغربوا من كلامه هذا. والرازي حاول أن يأتي بحجة، وفي النهاية ضاعوا في هذه المسألة ضياعا كبيرا. أيضا في مسألة عصمة الأنبياء، الباقلاني لا يرى عصمتهم من الصغائر، ومتأخري الأشاعرة يرون ذلك، متأخري الأشاعرة بل يشددون ويشنعون على ابن تيمية وغيرهم، مع أنه هذا مذهب شو اسمه إلى آخر ذلك. ففي الحقيقة وخلافيات كثيرة جدا، ليس هذا محل وسطها. يعني مثلا السبكي لما ترك قراءة الكشاف للزمخشري، لأن الزمخشري بس جوز أن يكون، لأنه يفضل الملائكة على النبي. طيب هذا مذهب الرازي، أو على الأقل توقف في المسألة فيما أذكر. طيب، فهي على الزمخشري شديدة وعلى الرازي لا. الأشاعرة طبعا لهم هذه الغرائب يعني التي يتحدثون فيها. أما بالنسبة لمسألة الشافعية وعلاقتهم بمذهب الأشعري، فمتقدمي الشافعية ليسوا على مذهب الأشعري كما هو واضح ومعروف. وسأنقل لكم بعض النقولات الهامة في هذا الموضوع. جاء في روضة الطالبين للنووي، ليش تنقل عن النووي؟ لأنه من القوم، فلنأتي. يقول: وعد صاحب الإفصاح من يقول بخلق القرآن أو ينفي شيئا من صفات الله كافرا. صاحب الإفصاح هذا من متقدمي الشافعية، لاحظ قوله شيئا من صفات الله، دليل أنه يثبت الصفات كلها. وكذا جعل الشيخ أبو حامد ومتابعه، والمعتزلة من يكفر، والخوارج لا يكفرون، ويحكي القول بتكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي. ثم النووي دافع عن المعتزلة وقال لا يكفرون. طيب، صاحب الإفصاح من هذا؟ هذا الحسين بن القاسم الإمام الجليل أبو علي الطبري. يقول: السبكي له الوجوه المشهورة في المذهب، وصنف أصول الفقه والجدل والمحرر، تفقه على أبي علي بن أبي هريرة. لاحظ أنه يقول ينفي شيئا من الصفات، هذا واضح في الإثبات، وأنه لا يفرق بين صفتين وصفة. طيب، وقد جمع بعض الفضلاء الشافعية الذين خالفوا مذهب السلف، خالفوا مذهب الأشاعرة اللي هو العاصمي. ولكي ترى كلام الشافعية الذين يثبتون العلو على الأقل، راجع كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو للعلي العظيم للذهبي. طيب، وماذا أيضا؟ وقد جمعت مجموعة من كبار الأشعرية الشافعية الذين ما كانوا أشاعرة، وقد ذكرت الدليل على عدم أشعريتهم في عدم ذكر ابن عساكر لهم. فمنهم أبو حامد الإسفرائيني الذين يعدونه مجدد المئة الرابعة. طبعا هناك أبو ابن سريج والسراج، أيه، وهذا أبو حامد كان ينكر على الباقلاني ويظهر تكفيره. طيب، حتى أن الباقلاني كان يخرج إلى الحمام برقعا خوفا من الشيخ أبو حامد الإسفرائيني، وكان يقول: اشهدوا علي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني. وفي مكان آخر يقول: لا ما كما يقول الباقلاني المبتدع. أيضا أبو المحاسن الروياني، هذا من شيوخ أبو عثمان الصابوني. أبو عثمان الصابوني هذا من يقرأ عقيدته يعرف أنه ليس أشعريا، وكان يسمى في زمانه شيخ الإسلام، وهو معاصر للجويني، وكان يثنون عليه ثناء عظيما، ومن تلاميذه قوام السنة والسلفي، وكلهم من أمة الحديث. له كتاب بحر المذهب معروف، وهذا لا يوجد دليل على أشعريته. وأيضا أبو بكر الصيرفي، وذكروا أنه كان يتناظر مع الأشعري، وكان يقال أنه أعلم خلق الله بالأصول بعد في الأصول. أيضا أبو الفضل الداري من صاحب الاستذكار، وهذا من كبار من أصحاب الوجوه، وهذا ما ذكر أحد أشعريته. وأبو الحسن المحاملي، هذا تلميذ أبي حامد السفرائيني، وله مشاركة عظيمة في المذهب. أبو الحسين العمراني صاحب البيان، واضح كتابه البيان عظيم، حتى من قدام المغني كأنه أخذه من البيان وحمله. وله كتاب الانتصار على قدرية الأشرار، هذا كان يذم الأشاعرة بشكل واضح، ومتأثر بكتاب الأجر للشريعة جدا. وهذا رجل يعني تفقه عليه جماعات. أبو المظفر السمعاني واضح جدا سلفيته في قواطع الأدلة، وكذلك ابنه وحفيده، وهو كثير التعقب للجويني والرد عليه وعلى الباقلاني في كتابه هذا، وكتابه يقال أنه أفضل كتاب بعد في الأصول. طيب، وأيضا يعني من المتأخرين قوام السنة الأصبهاني، صاحب الحجة في بيان المحجة، اللالكائي صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، واللالكائي يظهر تكفير من يقول بالحكاية، يعني هو ولا أحد يشك في شافعيته، لا أحد يشك في شافعية الكرجي الذي يقول من قال أنا أشعري في أنا أشعري في الاعتقاد، شافعي في الفقه، أشعري في الاعتقاد، فهذا من الأضداد بل هو من الارتداد. نقلها ابن تيمية كلمته هذه، وله قصيدة ذم فيها الأشعرية بشكل واضح، والتي لم ينقلها الذهبي كاملة، وقال السبكي لم ينقلها خوفا من الأشعرية، من الأشعرية في زمانه. وهناك أيضا بحث على موضوع الحافظ ابن كثير، على موضوع الحافظ ابن كثير واتهامه بأنه كان أشعريا. أنا كنت كتبت شيئا في هذا، أو أنه كان مفوضا، كنت كتبت شيئا في هذا أقرأه عليكم أيضا بالمرة، ثم سأحكي لكم الأمر التاريخي في الموضوع. هو ابن كثير يقول: والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين، مو إلى أذهان المثبتين، منفي عن الله، فإن الله لا يثبت شيء، ليس كمثله شيء. ثم نقل قول حماد، نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وهذا كلام بعيد جدا عن التفويض. وابن كثير يقول عن ابن حزم في البداية والنهاية: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كثيرا في نظره وتصرفه. وكان مع ذلك من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وحديث الصفات، لأنه كان أولا تعلم من علم المنطق، ثم يقول ففسد إلى أن قال فسد حاله في باب الصفات. ويقول في البداية والنهاية: والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء بيت الأخطال، وليس فيه دليل، فإنها استدلال باطل من وجوه كثيرة. ثم تكلم بكلام ظاهره الإثبات، وذكر أنه قرأ كتاب الدارمي وحمد الله على قراءته لكتاب الدارمي. طيب، هي كانت له خصومة مع ابن القيم، ابن القيم، إبراهيم ابن القيم، لما قال ابن كثير: أنت تبغضني لأني أشعري. المجلس مجلس مزاح واضح. فقال له ذاك إيش قال له؟ قال: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس أنك في قولك أنك أشعري وشيخك ابن تيمية. شوف، يعني هو المجلس ضحك، أخذوا هذا الكلمة وقالوا: لا، شوف ابن كثير يعني أشعري. هو يقول له شعرك ما. وفي طبقات الشافعية قال أن الأشعري راجع إلى مذهب السلف لما كتب الإبانة. طيب، حتى انه بكثير لما ابن حجر لما نقل هذه القصه ذكرها في النوادر. وابن كثير ذكر مناظره ابن تيميه للقوم على الواسطيه، وكان فرحان بانتصاره عليهم في عقيدته. طيب، وهو يقول في طبقات الشافعية في الكرجي له مصنفات كثيرة، منها الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول، يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقاد، ويحكي فيه أشياء غريبة حسنة. طيب، هو الآن قاعد يمدح هذا الإمام اللي قلنا لكم كلمته قبل شوية. طيب، وممكن هو يقصد أشعري على مذهب الأشاعرة بعد، لأنه يثبت رجوع صاحب الإبانة بشكل ايوه وطبعوا له كتاب اسمه، وفي المجيء كلامه واضح جدا، اثبت المجيء بكل وضوح. في طبقات الشافعيين يقول، ذكر الشافع يقول انه الطور الاخير اثبات الصفات كله من غير تكييف ولا تشبيه جريا على منوال السلف، يقولوا هذا هو الصحيح. وأيضا مدح كتاب السنة لابن أبي عاصم، يقول منها كتاب السنة في أحاديث الصفات على طريق السلف وكان حافظا، هذا في البداية والنهاية. طيب، فبسم الله. أما بالنسبة لانتشار مذهب الأشاعرة، انتشر بسبب قضية سياسية معروفة، كان هذا أحد العوامل. الدولة العباسية تعرفون جاء معها الشعوبية وجاء معها كذا، ثم بدأوا القرامطة والباطنية يحاولون الاستيلاء على الدولة بعدما قاموا دول حولها. الغزنوية أسقطهم الثلاجقة، وكلهم كانوا وزراء العباسيين. شفت كيف؟ بعدين الغزنوي أنقذ الدولة من البساسيري، اللي هو كان رجل رافضي وزير عند الخليفة، وكان يريد أن يستولي على الدولة ويحولها رافضية كلها. فصار للسلاجقة قوة عند الناس، طغربلك وجغربلك، وإن كان طغربلك يقال عنه يعني أنه في شيء من العسف، يقول الذهبي. طغربلك تزوج بنت الخليفة، وهذا طبعا زواج في اعتراض عليه من ناحية النسب، لكن سبحان الله ما جاب أولاد. فآلت الدولة الوزارة لمن؟ لألب أرسلان، لألب أرسلان، وعلى سمعة السلاجقة. ألب أرسلان كان له وزير عادل ومشهور اسمه نظام الملك. نظام الملك استولى عليه الأشاعرة، اللي كتب لأجله الرسالة النظامية، ووقتها صارت المشكلة بين الحنابلة. فنظام الملك هذا بنى مدارس للأشاعرة للشافعية، اسمها المدارس النظامية. وهذه المدارس الأشاعرة أقنعوا أن ما يمسكها إلا واحد يعني على مذهبه. لهذا حتى المزي كان يجعلون، لما كتب بخطه أنه أشعري، هو تأول أنه أشعري يعني على مذهبه الأخير أو كذا، حتى يلا خلونا نمسك بعض المناصب. فهم لما مسكوا هذا الأمر، فالإنسان إذا كان شافعي أشعري يكون له حفاوة يعني على المذهب. فلهذا السبب يعني كان انتشار التمشعر في الشافعية. هذا بالنسبة للمشرق. أما بالنسبة للمغرب، فابن تيمور نشر الأشعرية، لكن هذا بين المالكية. لكن ترى هذا ما طال، وإن كانت هي في فترة معينة كان فيها التصنيف كثيرا، لكن هذا ما طال، كان هذا ما طال كثيرا. لأنه ابن تيمية لما دخل في القصة وأثر على المزي وأثر على الذهبي وأثر على ابن كثير وأثر على كذا وأثر، وذولا بدوا يأثرون على ناس حولهم، فيعني الأمر. لكن فعلا يوجد عدد كبير من الشافعية الأشاعرة. ابن العطار تلميذ النووي كان شافعي، كان يعني ترك مذهب الأشعرية، وله كلام شديد عليهم في الاقتصاد. هكذا، والله المستعان.